كانت ملاذا للعرب نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. الكعبة، وما أدراكم ما الكعبة؟ هذا البيت المحرم الذي نطوف حوله ونستقبله أثناء الصلاة له قصة. من هو الذي بناه؟ متى بناه؟ وكيف بناه؟ ومتى أمرنا بأن نستقبله في صلاتنا؟ وما هي المكانة التي له عند الله سبحانه وتعالى وعند الأنبياء وعند المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب. وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
حياكم الله والإخوة المشاهدون. حديثنا عن الكعبة، هذا المبنى المربع الذي يستقبله المسلمون من كل مكان له قصة في بنائه، ذكرها العلماء وروتها كتب التاريخ وكتب الحديث. العلماء عند قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وعند قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يشيرون إلى تاريخ بناء الكعبة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمر ابنه إسماعيل ببناء هذا البيت ورفع قواعده. أما بناء إبراهيم وبناء إسماعيل عليهم الصلاة والسلام للكعبة فهذا أمر لا خلاف فيه، لأنه قد نص عليه الله سبحانه وتعالى وأخبرنا في القرآن الكريم بأنهما قد أمرا ببناء. لكن الخلاف بين العلماء والمفسرين والمؤرخين فيما قبل ذلك، من هو أول من بنى الكعبة؟ قيل أنه آدم، وقيل أنهم الملائكة، وقيل أنه ابن آدم، لكن لا يوجد أي أدلة صحيحة صريحة واضحة في هذا الأمر. لكن الأدلة الصحيحة التي تثبت هي ما ورد في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابن إسماعيل لهذا البيت، ثم بنياه رفعاه بطريقة مستطيلة كان طوله يعني أكبر مما هو عليه اليوم، كان حجر إسماعيل داخلا في البيت فكان طول الكعبة أكبر من عرضها. الآن اليوم هي مربعة تماما، لكن قبل كانت مستطيلة ولم يكن لها سقف في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني ويناوله ابنه إسماعيل الحجارة وهو يبني ويرتفع، حتى إذا ارتفع جاء له بهذا المقام وهو مقام إبراهيم، حجر كان يصعد فوقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويبني حتى أتم بناء البيت. ثم أخذ يطوف حوله ويدعو: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الكعبة بقيت من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعظم ويطاف بها ويحج إليها كما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: وأذن في الناس بالحج، يعني يا إبراهيم ادعو الناس لحج بيتي الحرام. هذه الكعبة أنا أريد من الناس أن يحجوا إليها ويقصدوها ويأتوا إليها لأداء مناسك محددة. هذه المناسك علمها جبريل عليه الصلاة والسلام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل وعلم إبراهيم كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يرمي الجمار، كيف يقف بعرفات، كيف يقف بمنى في مزدلفة. هذه الشعائر التي هي شعائر الحج تعلمها إبراهيم من جبريل عليه الصلاة والسلام استجابة لقول إبراهيم وإسماعيل: وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي علمنا مناسكنا. ثم جاء لازالت إلى اليوم نتوارث هذه الشعائر وهذه المناسك. العلماء يذكرون أن الكعبة في الأرض يقابلها في السماء البيت المعمور الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الطور، فقال سبحانه وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. البيت المعمور هو بيت في السماء، بيت في السماء يسمى الضراح. الضراح ألف لام ضاد راء ألف حاء، الضراح هو البيت المعمور الذي في السماء، وهو تماما يقابل الكعبة، حتى لو وقع وقع على الكعبة كما يقول العلماء. قالوا: يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم يأتي 70,000 ملك وهكذا من تعظيم الله له. وعظمته في السماء كعظمة الكعبة في الأرض. وهذا الحديث فيه إشارة إلى مسألة وهي الرمزية في العبادة. يعني الكعبة الآن هي حجر، مجموعة من الحجارة مبنية ليس فيها تميز إلا ما ميزها الله سبحانه وتعالى به. الحجر الأسود نعم هو حجر من الأحجار الجنة وهو موضوع في الكعبة، لكن الكعبة نفسها هي مبنية بناء عادي، قد يعني تعاقبت عليها خلال الدهور أيدي كثيرة في بنائها، كما قلنا بناها إبراهيم ثم يعني وقع فيها بعض الخلل والتهدم بأسباب السيول ونحو ذلك وعوامل التعرية مع الزمن، فجدد بناؤها مرات كثيرة، حتى جدد بناؤها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، أن قريش أرادت أن تجدد بناء الكعبة، فلما بنتها نقصت النفقة، وكانوا لا يريدون أن ينفقوا في بناء الكعبة إلا مالا حلالا ليس فيه مال من أموال الميسر وليس فيه مال من أموال الربا ونحو ذلك. حتى هم في الجاهلية يدركون أن هذه القضايا محرمة ولا تجوز، لكن لما جاءوا إلى بناء قواعده نقصت عليهم النفقة فنقص عليهم البناء، فتركوا ما في حجر إسماعيل لم يبنوه، وجاء على هيئته الموجودة اليوم مربع، وحجر إسماعيل ملحق بالكعبة ولكنه غير مبني إلى اليوم. فلما جاءوا للحجر الأسود يريدون إعادة وضعه في المكان الذي كان فيه اختلفت قريش: من هو الذي ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه؟ كل بطن من قريش يقولون: نحن أولى بوضعه في مكانه. فقالوا: نحتكم إلى أول واحد يدخل علينا من هذا الباب، أول واحد يدخل علينا من هذا الباب سوف نحتكم إليه ونحكمه من هو الذي يضع الحجر الأسود في مكانه. فسبحان الله العظيم، كان أول داخل من هذا الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان له مكانته في قريش حتى قبل الإسلام، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام لأمانته وحسن خلقه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تهللت قريش وقالوا: يا محمد احكم بيننا من يضع الحجر الأسود في مكانه، اختلفنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ائتوني بقماش أشبه ما يكون يعني المشمع القوي أو يعني قماش قوي جدا، بحيث أنه يوضع الحجر الأسود فوقه ثم يحمل هذا القماش فيرفع الحجر معه. وقال وكانت يعني أبرز قريش بأربعة بطون من 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 بطون قريش، فأمر كل بطن ومجموعة أن يعني يحملوا هذا القماش من زاوية من زوايا، أربع زوايا. قال كلكم تحملونه حتى إذا حاذ موضع الحجر أنا سوف أضعه في مكانه، ففض النزاع الذي كان بينه. هذه قصة بنائه الأخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك قال لعائشة يوما: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة، يعني هدمت الكعبة ثم عدت بناءها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، لأنها الآن ليست كاملة، يعني هي أصغر من الحجم الذي بناها عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لو هدم الكعبة ربما يقع فتنة في نفوس بعض المسلمين الجدد، وخاصة من القرشيين الذين دخلوا في الإسلام مثل أبي سفيان ونحوه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة إكراما لهذا ودفعا للمفسدة، وهذا فيه دليل على أن دفع المفسدة في مثل هذا الموضع مقدم على أجل جانب المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما شارك في بناء الكعبة في طورها الأخير أيضا مرت على الكعبة يعني عهود بعد ذلك، وقع فيها تهدم في بعض جوانبها في عهد عبد الملك بن مروان، وفي عهد بعض خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، وإلى عهد قريب لا يزال بناؤها يتجدد ويجدد حتى عهدنا الحاضر، تمتن تزيد متانتها. أما الكسوة التي تكسى بها الكعبة فهي أيضا لها قصة أخرى، وهي من تعظيم المسلمين للكعبة ومن عنايتهم بها ومن تشريفهم لها ومن حرصهم عليها. ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن هذه الكسوة إن شاء الله في الجزء القادم.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لأنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
عرفنا إذن أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن مكة أو أن الكعبة المشرفة تقابل البيت المعمور في السماء، فهي مثابة وهي مكان معظم يطوف به المسلمون ويعظمونه ويتوجهون إليه، وكذلك البيت المعمور في السماء يعظمه الملائكة ويطوفون به. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل أمة ولكل جنس منسكا ومكانا يتعبدون له سبحانه وتعالى فيه. والمقصد الأعظم من كل هذا هو تعبيد الناس وتعبيد الملائكة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فحيثما أمرهم سبحانه وتعالى أن يتوجهوا وحيثما أمرهم أن يتعبدوا فإنهم يفعلون ذلك، وهذا منتهى الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والتسليم له. مر معنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل هما اللذان بنيا الكعبة، والروايات الكثيرة الموجودة التي تشير إلى أن هناك من بنى الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي روايات كثيرة، كما قلنا في أن الملائكة هم الذين بنوها قبل إبراهيم أو أنه آدم أو أنه ابن آدم، لكنها في مجملها روايات لا يمكن الاطمئنان لها، روايات مروية عن بني إسرائيل لا يمكن التحقق من صحة أسانيدها. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ثبت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة أنهما هما اللذان رفع البيت على حالته التي هو عليها، ثم لم تزل بعد ذلك تجدد وترمم في كل العهود التي تلت ذلك. حتى في الجاهلية كان العرب في الجاهلية يعظمون الكعبة ويعرفون لها قدرها ومكانتها، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكعبة قياما للناس يتعبدون لله بالطواف حولها وبالتوجه إليها. ولذلك فإن رمزية الكعبة عند المسلمين عظيمة، قوام دينهم وقوام دنياهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عندما قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى آخر الآية. فمعنى قياما للناس قال العلماء أي صلاحا لأمر دينهم ودنياهم. وإذا خربت الكعبة خرب أمر العرب وأمر المسلمين. وأذن الله سبحانه وتعالى بزوال هذه الدنيا. ولذلك ثبت أنه لا تخرب الكعبة إلا والناس لم يعد فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله ومن يتعبد لله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. ولذلك تعد من علامات آخر الزمان هدم الكعبة على يد ذو السويقتين الحبشي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأني أنظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا. ينبغي على المسلم أن يستحضر هذه المكانة العظيمة وهذا التاريخ الطويل للكعبة المشرفة عندما يتوجه إليها في كل صلاة. عندما يأتي الواحد منا في صلاته ويقول الله أكبر وهو يتوجه إلى هذا البيت المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه المكانة، فليستحضر هذا التاريخ العظيم القديم الذي جعله الله لهذه الكعبة المشرفة والتي اختصها سبحانه وتعالى به. وإلا فنحن نعلم كما قلنا أيها الإخوة أن حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أن الله أمرنا بهذا بالتوجه إليها في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة المسجد الحرام جهة الكعبة، هذه هي قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلاتهم ويوجهون إليها موتاهم حتى بعد الموت في قبورهم. احترام وتوقير لهذه الجهة وهذه الخصيصة التي اختص الله بها الكعبة والمسجد الحرام. كما يدفعنا هذا أيها الإخوة إلى معرفة أقدار أولئك الأنبياء العظماء الذين شاركوا في بناء هذه الكعبة العظيمة. ولذلك يتوارث المسلمون وملوك المسلمين والخلفاء من قديم عادة كسوة الكعبة. وكسوة الكعبة التي نراها اليوم هذه الكسوة الفخمة السوداء التي تغطى بها الكعبة وينسج عليها بعض الزخارف وبعض العبارات بخيوط الذهب الحقيقي فيما يظهر والله أعلم، وقد خصص للكعبة مصانع خاصة للكسوة. كانت قديما الكسوة تأتي من الخلافة، ثم لما انتقلت الخلافة إلى مصر كانت تأتي من مصر، ثم كانت تأتي في أيام الدولة العثمانية كذلك من هناك، ثم لما جاءت الدولة السعودية أصبحت هي التي تكسو الكعبة كل سنة. ولذلك أنشئ مصنع خاص سمي مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ويقوم كل سنة بإنتاج كسوة جديدة تلبس بها الكعبة في اليوم الذي يخرج الناس فيه من مكة إلى عرفات ليوم عرفة، تكون الزحمة فيه قليلة في الحرم، تغير كسوة الكعبة في منظر مهيب يشارك فيه يعني كبار المسؤولين عن الحرمين وعن خدمتهما، ويبقى هذه الكسوة على الكعبة لمدة عام كامل ثم تغير، وتصدر أو الكسوة مصدر المصنع الكسوة يصدر كل سنة كسوتين، كسوة تلبس على الكعبة وكسوة احتياطية في حال لو حصل أي حاضر أو أي طارئ مثلا أو تمزق جزء من هذه الكسوة أو حدث أي حادث يعني حصل بسببه تلف في هذه الكسوة فإنه تستخدم الكسوة الثانية مباشرة، ثم تغير وهكذا. ولازال الناس يغالون في ثمن هذه الكسوة التي تنزع من الكعبة وتغير فيتهادونها فيما بينهم وربما يبيعونها بأثمان باهظة. كل ذلك احترام وتوقير لهذه الكعبة المشرفة ولأي شيء يتعلق بها. ولذلك يتعلق الناس من محبتهم بهذه الكعبة بهذه الكسوة، ولذلك ترفع أحيانا عنهم حتى لا يتعلقوا بها، وربما تعلقت نفوسهم بشيء منها، وهذا لا يصح ولا يجوز. وإنما نحن كما قلنا مرارا وتكرارا أن التبرك وأن العبادة وأن الطواف كل الذي يتعلق بالكعبة نحن ملتزمون فيه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وليس هناك مجال للعاطفة في هذا الجانب، لأننا نحن لا نزايد على محبة المسلمين لربهم ومحبتهم للكعبة وللنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا في العبادة نلتزم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولا مدخل للعقل ولا العواطف في هذا، وإنما نلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، الاستلام للحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود وهكذا. أما التعلق بالكسوة واقتطاع جزء منها والتبرك بذلك فإن هذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو مردود على من يفعل ذلك، وإنما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أكمل من الاتباع التام للنبي عليه الصلاة والسلام. الكمال الحقيقي في الدين هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد الإنسان على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول بطريقة غير مباشرة: يا محمد أنت قصرت في إبلاغنا الدعوة، أنت قصرت، ولذلك أنا أستدرك هذا التقصير الذي وقعت فيه وأزيد هذه العبادة أو أزيد تلك العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم من زعم أنه قصر في بلاغ الدعوة فقد كذب وكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا الدعوة كاملة، ولم يبق علينا إلا أن نلتزم بها. فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكأن هذه الآية جاءت ردا لمن يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيزيدون في العبادة ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بمولده وهو لم يشرع ذلك، يزيدون في بعض العبادات وهو لم يشرع ذلك، يتعبدون لله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز. العبادة توقيفية، توقيفية يعني نلتزم بما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا أربع، صلينا أربع، قولوا هنا سبحان الله، قولوا هنا سبحان ربي العظيم، اسكتوا هنا، تكلم هنا بكذا، هذه. فنحن نلتزم تماما بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكمال الصحيح للدين، ليس فيه مشقة وليس فيه تزيد وليس فيه إضافة وليس فيه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم واتهام له بأنه قد نقص وقصر في بلاغ دعوة الإسلام إلينا، بل هو عليه الصلاة والسلام بلغنا الدعوة كاملة تامة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا تعظيم الكعبة المشرفة حق تعظيمها بكمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عندها، وأن يعيننا وإياكم على استقبالها في كل يوم وليلة والصلاة والمحافظة عليها جماعة مع المسلمين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مفرطين في حقه سبحانه وتعالى، ولا في حق أنفسنا ولا في حق هذه الكعبة العظيمة التي عظمها الله وشرفها. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من العبادة الصادقة الصالحة التي أمرنا بها سبحانه وتعالى وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب تروي